الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في التفاصيل في حيض المرأة الحامل. التفصيل الأول الذي نقلناه عن الشيخ الطوسي في كتاب النهاية هو أن الدم الذي تراه الحامل بعد مضي 20 يوما من أول عادتها ليس بحيض، وإن كان واجدا لصفات الحيض، ولو رأت الدم في أيام عادتها أو قبيل ذلك فهو حيض، وإذا رأته بعد أيام عادتها وقبل مضي 20 يوما من أول عادتها فالمرجع فيه الصفات، فيكون دم الحامل منقسما إلى 3 أقسام. القسم الأول ما رأته بعد مضي 20 يوما من أول عادتها فليس بحيض وإن كان بصفاته، ولا خصوصية لما تراه أول يوم بعد مضي 20 يوما، بل بعدما يمضي 20 يوما من أول عادتها إلى قبيل عادتها، خلال هذه الفترة كل ما تراه من دم فليس بحيض وإن كان واجدا لصفات الحيض. والقسم الثاني ما تراه في أيام عادتها أو قريبا من ذلك فهو حيض وإن كان بغير صفات الحيض، وما تراه بعد مضي أيام عادتها وقبل 20 يوما فهذه الرواية التي قرأناها وهي رواية الصحاف ساكتة عن بيان حكمه، فيكون المرجع فيه الإطلاقات المفصلة بين كون الدم بصفات الحيض وما لا يكون الدم بصفات الحيض. طبعا إذا مضى 20 يوما من أول عادتها المضي لا يسق، مضي 20 يوما لا يسق إلا من أول اليوم الحادي والعشرون. هذه الصحيحة التي هي مستند هذا التفصيل وهي صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف، تامة السند والدلالة، لكن المشهور لم يفتوا بمضمونها عدا الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، وهو لم يفت بذلك في سائر كتبه، كما أن صاحب المدارك مال إلى هذا التفصيل ثم قال وإن كان قول المشهور أقرب. ولأجل ذلك ذكر الشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر أنه كيف لأجل رواية واحدة أعرض عنها المشهور نقيد الإطلاقات الدالة على أن ما تراه المرأة الحامل من دم فهو حيض إن كان واجدا لصفات الحيض من غير تفصيل بين مضي 20 يوما من أول عادتها وعدمه، وهكذا ذكر المحقق الهمداني وقال بأن غاية ما يستفاد من هذه الصحيحة بيان حكم ظاهري، لا أن ما تراه بعد عادتها ب20 يوما ليس بحيض قطعا، لا دليل على كونه حيضا، بخلاف ما تراه في أيام عادتها، فالعادة أمارة حيضية. والإنصاف أن ما ذكروه لا وجه له، أما ما ذكره الشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر من استبعاد تقييد المطلقات بهذه الصحيحة فلا استبعاد فيها بعد كون رؤية الدم من الحامل نادرة. فالمسألة ليست ابتلائية لعامة النساء، فبين الإمام حكما مطلقا في الروايات، وحيث إن هذا الحكم ليس محلا لابتلاء عامة النساء فلا مانع عرفا فيه من الاعتماد على مقيد منفصل دال على التفصيل، وكم لذلك من نظير في الروايات. وأما ما ذكره المحقق الهمداني فمما لا يرى له وجه واضح، فإن مقتضى التفصيل أن يكون لرؤية الدم بعد مضي 20 يوما من أول عادتها خصوصية لا توجد في الدم الذي تراه قبل ذلك. فإن كان ما ذكره المحقق الهمداني صحيحا فالحكم يتبع ما قال بصفة الحيض في غير أيام العادة. في غير أيام العادة إذا كان الدم بصفة الحيض فهو حيض وإلا فلا. فإذا أي خصوصية لمضي 20 يوما وعدمه؟ وهل هذا إلا إلغاء لخصوصية مضي 20 يوما؟ فإذا هذا التفصيل في محله، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، لكن نحن نريد أن نعمل بالاحتياط وفاقا للمشهور حتى لا نخالف المشهور المنكرين لهذا التفصيل. لكن حيث سيأتي أن الصلاة على الحائض محرمة ذاتية وفاقا لجماعة من الأعلام كالمحقق الهمداني، فيصير الأمر دائرا بين المحذورين. نحن نقول الدم الذي تراه الحامل بعد مضي 20 يوما من أول عادتها ليس بحيض، فتجب عليها القيام بوظيفة المستحاضة. ولو قلنا بحيضها لكان يحرم عليها الصلاة. فلو كنا نريد أن نوافق المشهور، فحيث إن المشهور ذهبوا إلى أن هذا الدم حيض ولا تجوز الصلاة على الحائض، فالقول بوجوب الاحتياط عليها بالقيام بوظيفة المستحاضة هذا يكون خلاف الاحتياط بناء على الحرمة الذاتية لصلاة الحائض. فإذا نحن مجبورين على مخالفة المشهور في هذه المسألة، حيث إن الأمر من قبيل دوران الأمر بين المحظورين، ولأجل ذلك يتعين الأخذ بمقتضى الصلاة وهو التفصيل بين مضي 20 يوما من أول عادتها، فما تراه بعد ذلك ليس بحيض ويجب عليها الصلاة بمقتضى وظيفة المستحاضة. نعم مقتضى الاحتياط أن تترك محرمات الحائض وفاقا ورعاية لفتوى المشهور. التفصيل الثاني ما ذكره الشيخ في الخلاف وصاحب السرائر والكيدري في الإصباح من أن الدم الذي تراه الحبلى قبل استبانة حملها فهو حي، والدم الذي تراه الحبلى بعد استبانة حملها فليس بحي. ونقل عن الشيخ الطوسي أنه دعا عليه إجماع الفرقة، وتحير الأعلام ما هو مستند هؤلاء الأعلام كالشيخ الطوسي في ذهابهم إلى هذا التفصيل. فاخترع السيد الخوئي وجها لهذا التفصيل، فقال لعله حيث ورد في الروايات أن دم الحيض غذاء للولد، فالجنين الذي لم يستبن لا يحتاج إلى غذاء، ولأجل ذلك يخرج دم الحيض من المرأة التي حملها ليس مستبينا، وأما إذا استبان حملها فهذا الحمل يحتاج إلى الغذاء ويجذب الدم، فلا يخلي الدم يطلع من رحم المرأة إلى خارج الرحم. وهذا من المستبعد جدا أن يكون منشأ لهذا التفصيل. أنا أقول لعل وجه التفصيل أنه ورد في روايات الطلاق أن المرأة الحامل إذا استبان حملها، أي صار حملها واضحا بحيث سائر النساء حينما ينظرن إلى هذه المرأة بوضوح يفهمن أن هذه المرأة حامل، حامل استبان حملها، لعله بعد مضي ما أدري اشكد شهرين كذا أو بعد مضي شهرين أو ثلاثة أشهر تنعرف المرأة بأنها حامل، وليس للرجال وإنما للنساء التي يرين هذه المرأة. بالنسبة إلى طلاق الحبلى، ورد أن الحبلى التي استبان حملها يجوز طلاقها على كل حال، ولأجل ذلك التزم جمع من الأعلام بأن طلاق الحامل الذي لم يستبن حملها باطل، لأنه يكون في طهر المواقعة أو إذا كان في أثناء الحيض فطلاقها باطل، وإنما يجوز طلاق الحامل في طهر المواقعة أو في حال الحيض إذا استبان حملها، عملا بالروايات الواردة في باب طلاق الحبلى. وحينئذ يقال بأن مقتضى الجامع بين صحة طلاق الحبلى التي استبان حملها وما دل على بطلان طلاق الحائض أن الحبلى التي استبان حملها لا تكون حائضا، حيث ورد في دليل صحة طلاق الحبلى التي استبان حملها، وفي دليل آخر وطلان طلاق الحائض، والتقسيم قاطع للشركة. وأوفق المقتضى أصالة عدم التخصيص هو التخصص، فلا تكون الحبلى التي استبان حملها داخلة في أقسام الحائض أبدا، وإلا لشملها ما دل على بطلان طلاق الحائض. ولكن مر الجواب عن ذلك، فقلنا أولا بأن أصالة عدم التخصيص لا تجري لإثبات التخصص، فغايته الالتزام بالتخصيص، يجوز طلاق الحبلى التي استبان حملها مطلقا، فيكون هذا دليلا في تخصيص مبطلية طلاق الحائض، مضافا إلى أن ظاهر الأدلة هو ذلك، حتى بناء على مسلك الشيخ الأنصاري ومن يقول بأنه تجري أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، هذه الكبرى لا تنطبق على المقام، وذلك لأن الشيخ الأنصاري يقول إذا ورد في خطاب أكرم كل عالم، وعلمنا بأن زيدا لا يجب إكرامه، ولم نعلم بأنه عالم لا يجب إكرامه تخصيصا أو جاهل لا يجب إكرامه تخصصا، فنجري أصالة العموم، أصالة عدم التخصيص في خطاب أكرم كل عالم، ونثبت بذلك أن زيدا ليس بعالم بل هو جاهل، ونرتب عليه آثار الجاهل، فإن كان الجاهل يجب إرشاده فلا بد من إرشاد زيد، فحينما نواجهه ونريد أن نرشده ونعلمه أحكام الدين يطلع لنا أنه من المجتهدين، وإنما تمسكنا بأصالة عدم التخصيص في خطاب أكرم كل عالم واشتبهنا، فتوهمنا أن زيدا الذي لا يجب إكرامه جاهل، وخروجه عن أكرم كل عالم خروج تخصصي وليس خروجا تخصيصيا. على أي حال، هذه الكبرى التي لم تتم عند المشهور من الأصوليين كصاحب الكفاية، حتى لو تمت لا تنطبق على المقام، لأن ظاهر أدلة جواز طلاق الحبلى جواز طلاقها على كل حال، يعني وإن ابتليت بالموانع العادية التي تمنع عن طلاق غيرها، خمس يطلقن على كل حال، التي لم تحر والتي لم يدخل بها والحبلى التي استبان حملها إلى آخره، فهذا دليل واضح على التخصيص لمانعية الحيض ومانعية طهر المواقعة عن صحة الحيض عن صحة الطلاق. فهذا التفصيل الثاني ليس صحيحا. بقي الكلام في تفصيل ثالث مال إليه صاحب الحدائق، فقال الحبلى تمتاز عن غيرها في شيء، وهو أن غير الحبلى إذا رأت الدم في أيام عادتها يحكم بكونه حيض، سواء كان بصفات الحيض أو لم يكن، بينما أن الحبلى إذا رأت الدم في أيام عادتها ولم يكن الدم بصفات الحيض يحكم بأنه ليس بحيض، فالحكم بحيضية الحبلى يحتاج إلى توفر شرطين: الشرط الأول أن يكون في أيام عادتها، والثاني أن يكون بصفات الحيض، فلو كان في أيام عادتها ولم يكن بصفات الحيض فالحبلى تمتاز عن غيرها في أنها لا تكون محكومة بحكم الحائض، بينما أن غير الحبلى إذا رأت الدم في أيام عادتها فهذا الدم يكون محكوما بالحيض. هذا هذا التفصيل أيضا ليس صحيحا، ونتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. ولكن بقيت نكتة بسيطة من التفصيل السابق، وهو أن ما ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف من التفصيل بين الحبل التي استبان حملها، فحكم بأن ما تراه من دم ليس بحيض، والحبل التي لم يستبن حملها ما تراه من دم فهو حيض، مخالف لصحيحة أبي المغراء، فإن الوارد في هذه الصحيحة هكذا: الحبلى بعدما استبان حملها إذا رأت ما تراه المرأة من الدم وكان كثيرا فلا تصلين وإنه حيض. فهذه الصحيحة دالة بالتنصيص على بطلان التفصيل الذي اختاره الشيخ الطوسي في الخلاف، فإن الصحيحة تقول: الحبلى بعدما استبان حملها إذا رأت ما تراه المرأة من الدم وكان كثيرا فلا تصلين وإنه حيض. فالتفصيل الثاني باطل والتفصيل الأول صحيح. بقي الكلام في التفصيل الثالث، وهو تفصيل صاحب الحدائق، وسنتكلم عنه في الليلة القادمة إن شاء الله.